السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب شرح العمدة. نسأل الله أن نوفق في بقية أيام هذه الدورة العلمية التي نشكر وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة لتنظيمها، ونشكر إخواننا في المسجد للتعاون في إتمامها، ونشكر الحضور على هذا الإقبال الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على رضوانه وعلى العمل بالعلم بعد سماعه، إنه جواد سميع الدعاء مجيب. ولنبدأ باب اقرأ الوضوء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله، قال الإمام الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدام المقدسي رحمه الله كما في عمدة الفقه، باب الوضوء.
قال رحمه الوضوء من الوضاءة، فلانة وضيئة أي جميلة، وقول أنبومان زوج أبي بكر الصديق تسلي ابنتها أم المؤمنين عائشة، وقل امرأة وضيئة كن لها ضرائر إلا كدن لها. وفي الاصطلاح هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة دل عليها الدليل، غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بقصد رفع الحدث دل عليها الدليل، وهو ما يسمى بفروض الوضوء. وفروض الوضوء هي المحال التي ينبغي التعبد لإتمامه بإصابتها بالماء، ولا يجزئ في الوضوء إلا الماء كما هو مذهب جماهير العلماء، خلافا للأحناف وهو قول شاذ أنه يجزئ الوضوء بالنبيذ، ويروون في ذلك حديث إسناده ضعيف، وأن النبي قال لابن مسعود ماذا الذي في يدك؟ قال نبيذ، قال تمة طيبة وماء طهور، لكن إسناده ضعيف. قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فلا يحل الوضوء إلا بالماء. وفروضه جاء ذكرها في قول الرب لا إله إلا هو، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه، ويدخل فيه تجويف الأنف والفم كما ذكر إسحاق الكوسج في مسائله، فإن العرب إذا أطلقت الوجه تدخل في ذلك تجويف الأنف والفم، فتكون المضمر الاستنشاق تابع لغسل الوجه. فاغسلوا وجوهكم، وهو ما كان من منتهى الشعر إذا تقاصر إلى نهايته من غير صلع في وجوده في عادته، إلى منتهى الذقن طولا وعرضا من مبدأ الأذن إلى الأخرى، هذا الوجه وهو من فروض الوضوء، واللحية تدخل في الوجه، ولكن لا يجب مع غسلها إذا تكاثفت التخليل، لأن النبي كان ذو لحية عظيمة وما كان يخلل إلا استحبابا، فإنه مرة وضع الماء تحت لحيته أو في لحيته وخلل وقال هكذا أمرني ربي، وهذا على استحباب. فقال الحنابلة حينئذ إذا ظهر شيء من جلد الوجه من خلال اللحية يجب الغسل، وإلا فإمرار الماء أو غسل ظاهر اللحية من غير تخليل واجب، من غير تخليل. ثاني، فرض اليدين إلى المرفقين، والمراد باليدين هنا ما كان من أعلى الأصابع إلى المرفقين، أي مع المرفقين. فقد مررت بشخص يجهل دينه في الوضوء وهو يتوضأ في البحر، فقلت له ما لك تغسل مفصل الكف إلى منتهى المرفق دون أن تبدأ بنهايات نهايات الأصابع من أعلى؟ فقال وهو يقيس الدين برأيه، قال لقد غسلت يدي في بداية الوضوء، يعني الغسل المستحب اتفاقا. فقلت له لا بد لتغسل اليدين، وهو معنى الفرض في قول الله تعالى فاغسلوا أيديكم، من أعلى الأصابع من بدايتها إلى المرفقين، أي مع المرفقين، لأن النبي أدار الماء على مرفقيه، مع المرفقين. ومسح الرأس ويجزئ في ذلك مسح مقدمته ولا يجب كله الرأس، وذلك لفعل ابن عمر، ولا أعلم مخالف له من الصحابة، وقد ذكره ابن المنذر، وما جاء في حديثين إسنادهما ضعيف يشد أحدهما الآخر كما ذكره ابن حجر في الفتح من إجزاء مقدم الرأس، ولا يشترط الرجوع. وليست الأذنان من فروض الوضوء الواجبة بل المستحبة، كما قال الشافعي في كتابه الأم، وذلك لما كانت الأذنان من الرأس كما بين النبي بذلك، كما بين النبي ذلك، وجاز ترك بعض الرأس فيكون مسح الأذنين مستحب ولا يجب، خلافا لمن أوجبه وأوجب المسح على الرأس كله. وغسل الرجلين، والرجلين أيضا من فرائض الوضوء، إلى الكعبين أي مع الكعبين، إذن هذه فرائض الوضوء ولا بد من نية، وسيأتي الكلام على الأحكام التي ينبغي ذكرها من هذا الكلام في البقية. نعم، اقرأ.
وقال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
النية إرادة الفعل، وهي شرط لكل عمل غير معقول المعنى، كما ذكر العراقي في كتابه طرح التثريب رحمه الله. ويدل على شرطية النية في العمل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ بن حجر في الفتح: ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، فكل عمل لا بد له من نية والتقدير. إنما الأعمال تكون مجزئة بالنية، فإذا لم تكن ثم نية فلا يصح العمل. ومن ذلك العمل الوضوء. ومن عجيب كلام الأحناف قولهم لا يشترط في الوضوء النية ويشترطونه في التيمم، وكلاهما عمل، وهذا خلاف قول الجمهور رحمهم الله. والصواب أنه لا بد من نية في الوضوء والبدل وهو التيمم، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا في الوضوء. فمن لم ينوي فلا وضوء له، لأنه شرط لصحة الوضوء وشرط صحة الأعمال أن تتقدم النية. لكن لا يشترط في النية مواصلة تتابعها في كل عضو، يعني أنه نوى في البداية الوضوء، فهل يجب استحضار ذلك في كل عضو؟
لا.
وكذلك إذا نوى الصلاة، هل يشترط في كل ركعة أن يكون له نية؟ إنما الأعمال بالنيات، فتكفي في الصلاة والوضوء مبدأ النية الذي دخل بها نعم. إلا عند الذهول مع حصول المقصود، يعني إنسان كان يتوضأ غسل وجهه والصنبور يمشي، فناداه إنسان من وراء ظهره، فاندار إليه، فمر الماء على كل موضع من فروض الوضوء في يديه، وإنما أراد الالتفات إليه لم يستصحب النية في إدخال يده الأولى، وإنما بينما يتوضأ ففرد يديه لينظر من خلفه، هذه تقريب المسألة. فلما اندار انغسلت يده فهو قطع، فهذا مقطوع، لأنه حينئذ ما مشى على ما استصحبه من إيش، مواصلة أعمال إيش الوضوء تبعا لأصل النية. فهمتم هذا؟ طيب أكمل.
وقال رحمه الله: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين.
نعم. ثم يقول بسم الله. أما البسملة في بداية الوضوء فالصحيح أنها مستحبة، واختلف فيها العلماء، فمن موجب ومن شارط، والصواب أنها مستحبة. للذين اشترطوها استدلوا بحديث خرجه أبو داود في سننه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والوضوء جاء بالضم وجاء بالفتح، أو يذكر بالضم ويذكر بالفتح، فيذكر بالفتح وضوء فمعناه الماء الذي يتوضأ به، وضوء بالضم أي فعل الوضوء، وهو الذي ذكرنا غسل ومسح لأعضاء مخصوصة. فالذين اشترطوا البسملة قالوا، لأن النبي قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا نفي، والنفي للعبادة يتضمن بطلانها إذا ما أدي الشرط الذي من أجله حصل النفي وهنا البسملة. ولكن الأصل في نفي العبادة، الأصل في ذكر ما يدل على نفيها كقول لا وضوء نفيها، إلا إذا دل دليل على صرف ذلك إلى الكمال. ويدل على الصرف، يدل على الصرف أن كل من نقل وضوء رسول الله كعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم لم يذكروا البسملة وهم يعلمون، مثل عثمان بن عفان كما في صحيح البخاري، وأنه دعا بإناء فلما بدأ يتوضأ ما قال بسم الله وهو في ظم أو في أثناء التعليم، ثم بين أن هذا هو وضوء الرسول، فلو كانت البسملة شرط لنطق بها، فدل على أن البسملة في الوضوء ليست إيش شرطا ولا واجبا، ولا هي واجبة، البسملة مستحبة، ويجزئ في الاستحباب حتى لو نسي فوصل إلى رجله فبسمل فهو من الوضوء الذي ذكر اسم الله عليه، يجزئه فعل الاستحباب حتى لو أثناء الوضوء. نعم. أي نعم، إذا قلنا الاستحباب بالبسملة فكيف يذكر الله في الخلاء؟ هنا مسألة. قال شيخنا ناصر الدين الباني رحمه الله محدث العصر إن هذه الخلاءات التي نعيش في بيوت تحتوي عليها صارت ذات وظائف متعددة، فلا تسمى حشا على أنه لا على أنها مختصة بالغائط، وحينئذ يكره فيها الذكر، لكنها تنوعت وظائفها، فتجد في نفس الخلاء مكان الوضوء، مكان لغسل الملابس، مكان الغسل، مكان إلى آخره، فدل ذلك على أنك إذا اتجهت إلى أحد الوظائف تلك وهي الميضاء الحوض فقلت بسم الله أنك لا تدخل في حد المكروه. ومثل ذلك لرجل فقير عنده حجرة متعددة الوظائف، ففيها مكان لقضاء حاجته مفتوح على مطبخه، مفتوح على سريره، مفتوح على استقبال ضيفه، كله في حجرة واحدة، صح التعبير كما يعبر بعض الناس خمسة في واحد، هذه حجرة ما فيها غرف. فلما يأتي ليدخل بيته أليس هو مأمور بذكر الله عند دخول البيت؟ وليس صحيح؟ طيب مأمور إذا جاء يدخل بيته أن يذكر الله. طيب فلن يقول حينما يدخل بيته اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث قطعا، لن يسمى حشا. فكذلك إذا نام على سريره فإنه حينئذ لا يقرأ، لا يتحرج أن يقرأ آية الكرسي، يقول أنا في خلاء، لأن هذه صارت وظائف متعددة ليست حش، فيختص الأمر بذلك، وحينئذ لا يمتنع ضيفه من الدخول عنده بزعم إن هذه الحشوش محتضرة. صحيح؟ يعني لا يسمى حمام خلاء محضا، واضح؟ نعم. اقرأ.
وقال رحمه الله ويخلل لحيته إن كانت كثيفة.
ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، هذا مقصود المصنف منه إبراء الذمة، إبراء الذمة، لأنه جعل ما تداخل أو ما هو داخل الشعر مما يكون من الجلد ينبغي إيصال الماء إليه، وهذا لا يسلم للمصنف رحمة الله عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة عظيمة صلى الله عليه وسلم، وبأبيه وأمه، ولم يثبت عنه في الأحاديث الكثيرة التي نقلت وضوءه كحديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان أنه كان يخلل، فدل أن هذا لا ينبغي أن يذكر في فروض الوضوء بل يذكر في مستحبات الوضوء لا في فروضه. فقوله ويخلل لحيته إذا كانت كثيفة لا يسلم لما تقدم، وإنما هو مستحب لذلك. ولذلك قال كانت نصف البشر، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. إذا الحمد لله يرى أن إيش بهذا الصارف لا يرى الوجوب، يرى الاستحباب، لأنه إذا قال لما تكون البشرة ظاهرة يجب، فمعناها التخليل عنده مستحب، وقد ظننت أنه يريد الوجوب فأنا أستدرك. وقوله وفاتنا ذلك وجعلنا القارئ يقرأ سبحان الله واسترسل ونسينا أن نبين ما ذكر ويغسل كفيه ثلاثا، ما شرحنا، انتبه الآن. قال ابن قدام المقدسي رحمه الله صاحب المغني وغسل اليدين ثلاثا في الوضوء مجمع عليه استحبابا، استحبابا على أنه قد بوب ابن حبان في صحيحه ما يدل على أن ذلك على سبيل الحتم الإيجاب وليس على سبيل أنه على سبيل الاستحباب. فبوب ابن حبان في صحيحه قال باب وجوب غسل اليدين قبل الوضوء. فقد يقول قائل حينئذ لا يسلم بالإجماع، فابن حبان عالم وبوب أنه يجب غسل اليدين قبل البدء بالوضوء، واستدل ابن حبان بحديث، حديث فيه أن النبي سئل عن غسل الوجه، من غسل وجهه في الوضوء ولم يبدأ بغسل يديه، فقال اللهم صلي عليه، قال ذلك وضوء الكافر، وضوء الكافر. فهذا التشديد يدل على وجوب البدء بغسل اليدين قبل الوضوء. نعم. طيب، فإذا قلنا أنه محجوج ابن حبان بالإجماع قبله لعلم ابن قدام المقدسي مواضع الإجماع، فسيكون هذا على سبيل الاستحباب، فليس كل تشبه بالكفار واجب تركه، واجب صح. فالكفار لا يصلون في النعال، فقال النبي مثلا خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. هل الصلاة في النعال واجبة ولا مستحبة للمخالفة؟ مستحبة، مستحبة. نعم، ليست صلاة النعلين واجبة، فدل أن هذا يدل على أن ليس كل تشبه بالكفار حرام، فمنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فما اختص به العمر بهم صار حراما، وإذا كان مشتركا كان إيش مكروها، كان مكروها، فليس ذلك يدل إذن على الوجوب. ثم يتمضمض، المضمض هي تحريك الماء داخل الفم، تجويف الفم، من قوله مضمضت الحية إذا تحركت، هذا تحريك الماء داخل الفم. ويجزي أدنى حركة ولو ابتلع الماء، فلا يشترط في المضمضة أن تفسق الماء خارج، فإذا تمضمض ثم بلعت الماء أجزأ في المضمضة، المقصود تحريكه داخل إيش؟ داخل الفم، داخل الفم. والاستنشاق سحب الماء بريح الأنف، ويجزي أدنى جزء في الأنف، فإن البعض يصنع مبالغة أخشى أنها من المبتدعات. النبي قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق، في كل وضوء عنده مبالغ على سبيل إيش الإجزاء للاستحباب، فيظن أنه لو ما أوصل الماء يظن أنه إذا ما أوصل الماء إلى أقصى الخياشيم أنه قصر، وإنما ذلك على سبيل الاستحباب لقوله وبالغ في المبلغ الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على أن هذا مقام استحباب ليس حتم وإيجاب. فليس المؤمن أن يغلو في دينه فيصنع ما هو مستحب على أنه واجب. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. ولذلك إذا كان مسكوم الموسوس تجده لا يمكن يقنع، يقعد في الخلاء ساعة لا ربع يسحب الأنف ما يمكن يقنع، وإنما يجزئه. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم أن يدخل ما قدر المستطاع إلى أنفه ولو لم ينسحب بريح أنفه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قوله ثلاث على سبيل الاستحباب، وتركه هكذا في التصنيف توضأ ثلاثا إلى آخره صنعه بعض مدرسي التعليم قديما، فأخذوا منها مثل هذا الكتاب أو غيره هذا الكلام، فقالوا للصغار ويغسل يده ثلاثا وجهه ثلاثا، فظن الصغار حتى بعد أن صاروا كبار أنه لا يجزئ في الوضوء إلا ثلاث مرات، وهذا غلو وابتداع الشرط هذا. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه، خرج البخاري في صحيحه عن أن النبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، بل في حديث عبد الله بن زيد أنه في أعضاء غسلها ثلاث وفي أعضاء مرتين، فيديه غسلها مرتين وجهه ثلاث، كل ذلك جائز. ثم وصف قال شعر الرأس يغسل وجهه من شعر الرأس إلى من حذر من اللحين، شعر الرأس المعتاد المعتاد، لأن في ناس عنده صلع مثلا بداية رأس شعر رأسه هنا فلا يتكلف، يقول أنا بغسل وجهي من هنا يبدأ، يقول شفت عند المصنف إيش مبدأ إيش الشعر، مبدأ الشعر في إيش مع اعتيدة عرفا أن يكون عند الانحدار من هنا هذا آخر الشعر، إيه تكون أعلى الجبهة، أما يكون أصلع يكون شعره من هنا يتكلف كل مرة يغسل من هنا لين تحت يقول شعري مبدأ من هنا، لا يا أخي إنما إيش ذلك إيش ذلك في العرف، في عرف تكوين الشعر. طيب أكمل. نعم.
قال رحمه الله ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع،
لأن إذا انكشف من اللحية صار تعريف الوجه. قال العرب أو قال إسحاق كوسج أو غيره قال الوجه ما تحصل به المواجهة عند العرب. نعم، فإذا انكشف شيء من جلد ما أسفل اللحية فصار هذا تعريف الوجه يجب يغسله، لكن إذا تكاثف وتغطى بكثافة اللحية فكما أشار المصنف أن هذا مستحب وصدق بخلاف ما توهمنا، لأن النبي كانت لحيته بكثة فكان يغسل وجهه مع لحيته من غير إيش من غير تخليل، اللهم صل عليه، وإنما خلل مرة ليبين الاستحباب، قال هكذا أمرني ربي، أي أمر استحباب لا حتم وإيجاب، واضح؟ نعم.
المرفقين ما يغسلوا إلى المرفقين،
ثم يغسل المرفقين أي مع المرفقين، انتبه، قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، كان إذا توضأ أمر الماء أن يدار على المرفقين، إلى يعني مع، إلى معناها مع، كما قال الله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، فلا بد من إدخال المرفقين في ضمن الساعد حتى يتم إيش الوضوء، ولا ينبغي عزلها عنه. نعم، ولا ينبغي عزلها عنه. طيب، نعم.
وقال رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين،
ثم يمسح رأسه مع الأذنين، تقدم أن مسح الرأس يجزئ فيه بعضه مما على ولا ولا أو تقدم ولا يجب فيه الكل، وإنما أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية واختار الوجوب للمسح الرأس كله من فقه قوي، من فقه قوي، وذلك أن السنة مفسر القرآن. فالرب في كتابه قال في آية المائدة وامسحوا برؤوسكم، ثم فسر النبي الرأس بفعله. ففي حديث الربيع بدأ بمقدم رأسه ثم رجع إلى الخلف ثم رجع إلى الأمام، فهذا جعل شيخ الإسلام يفتي بوجوب استغراق الرأس كله. ولكن لورود ذلك الحديث الذي بينه الحافظ بن حجر في الفتح ولجاء بإسنادين يشهد أحدهم الآخر مع فتوى الصحابي بن عمر، فدل ذلك كله على إجزاء مسح بعض الرأس، إجزاء مسح بعض الرأس. ثم أن الرأس إذا وجد عليه الشماغ والكفية لا يجوز أن يمسح عليهما، لكن إذا وجد عليهما أليش العمامة لها هيئة صعبة في اللف والتكوير، فهذه يجزئ. فقد مسح النبي على الخمار والجوربين كما يصح مسلم، ولا يشترط أن يدخل رأسه طاهرا كما في القدم، لأن النبي ذكر ذلك في القدم، ما جاء حديث عنه في الرأس، فدل على أنه لو لبس العمامة وهو محدث أجزأ المسح. أما القدم فلا بد أن يدخلهما في الجورب وفي الحذاء طاهرتين. جيد. وأما مسح الأذن فكما قال الشافعي يستحب ولا يجب، لما تقدم أن الأذنان مكاتب الرأس، فجاز للمسلم أن يترك بعض الرأس، فلما كان ذلك كذلك جاز ترك المسح على الأذنين، وأن المسح عليهما على الاستحباب لا على الحتم والإيجاب. نعم.
وقال رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه.
هذا الرد مستحب، يعني يبدأ كما حديث الربيع من مقدم رأسه ويعود إلى القفاء ثم يرجع مرة أخرى، هذا الرد مستحب. لا تزهد في المستحب يا طالب الحديث، أنصحك كم مرة أكررت على إخواني في الدروس العامة بمسجد بلال، أقول المستحب هذا الذي تزهد في فعله لأنه مستحب، فإنها قد تكون هي الحسن المرجح لك لتدخل جنة الخلد. أتريد أن يتشيبك القلق العظيم مثل أصاب أهل الأعراف تتساوى حسناتهم وسيئاتهم وإن كان يدخلون الجنة في آخر الأمر، أتريد أن تدخل النار؟ لا شك لا تريد. هل أنت معصوم من الذنوب؟ لست معصوم. فكثر حسناتك، فاهتم بالمسنونات، لأنك لا تدري أي حسنة تنقذك من عذاب رب الأرض والسماوات. لا إله إلا هو. واضح؟ نعم. الحسنات تذهب السيئات.
وقال رحمه الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما.
نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين أي مع الكعبين كما ذكرنا في المرفقين، وهو من فروض الوضوء. واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين كما تقدم. ومرة تجزئ، لكن لو قدم في وضوئه شماله قبل يمينه يجزئ؟ نعم بالإجماع، لما ثبت عن علي رضي الله عنه. نعم. وأنا أريد أن أفهم إخواننا أمرين، متى يسهو عليك شرح هذه المتون بتأصيل صحيح؟ أنصح إخواننا أن يمروا على كل كتب السنة الست، البخاري مسلم الترمذي، ويمروا كذلك على مسند أحمد 40,000 حديث، وكذلك آثار الصحابة، يجمع ما استطاع من مصنف بن شيبة البيهقي إلى آخره، فسيجد قوة عندما يشرح هذه المتون، سيجد قوة يستدرك بها الخطأ، يكون عنده أصول. لكن الذي لا يعرف المنقول عن الرسول في هذه الكتب المباركة التي تدور حولها رحفة وأهل الإسلام كما قال ابن القيم، فإن يصعب عليه إدراك خطأ الناتن، صح ولا لا؟ فالماتن إنما جاء هذا الكلام كله صاغه، يمكن هذا الكلام كله كالعمدة في بيته في مجلسه، يتذكر ما درس من كتب البخاري ومسلم ويصيغ ويصيغ، ولا خلق الماء طهور والماء طهور ويصيغ. فلا بد يكون عندك أصول مثله حتى تعرف الخطأ. ما عندك كما أعرف بعض الناس يقعد له 20 سنة يعيد المتن، كيف يا أخي تعرف خطأ المصنف؟ كيف تتوسع؟ لا بد تقرأ هذه الكتب الكبار حتى تعرف خطأ الخطأ الذي يجري في المتون، لا شك بكلام العلماء، لكي لا تحدث في مسألة ليس لك فيها إمام يكون لك أيضا قراءة من مثل الاستذكار، كما قال ابن عبد البر الذي لا يستوعب كلام الرجال في العلم فهو ناقص، نسأل الله العافية. ثم إذا بدأ بغسل يدي رجليه اليسرى قبل اليمنى فبالإجماع جوازه، وقال هذا ثبت عن علي بن أبي طالب قال لا أبالي في الوضوء، أقدم يسراي أو يمناي، فإذا تقدمت ونسيت يسرى قبل منك أجزأك. وإنما تقديم اليمين في اليدين وفي الرجلين مستحب وليس ذلك عن وجوب. نعم حتى اليدين هو قال علي ده لا أبالي أقدم يدي اليسرى أم اليمنى، وليس له مخالف من الصحابة. وسبب اعتقاد العامة دائما الوجوب تكرر الأمر من غير رفع له بفعل معتد بفعله كالرسول والصحابة. وذلك كان أبو بكر وعمر يتركان الأضحية أحيانا ليبين للناس أن الأضحية ليست واجبة وإن مؤكد الأضحية، فيتركان الأضحية لذلك. نعم اقرأ.
فقال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما إذا فرغ الموضوع فيرفع، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإنما نقل عنه من فعل أنه كان يرفع رأسه إسناده ضعيف فلا يصح، وإنما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما رفع البصر إلى السماء بعد انتهاء الوضوء فلم يأتي. قال ابن القيم: في أثناء الوضوء لم يأتي ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأتي ذكر عنه، خلاف ما يصنعه العامة. العامة إذا جاءوا للأذنين عندهم ذكر، ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله. لم يثبت هذا، لم يثبت تشهد عند المسح الأذنين. نعم، والعامة يفعلون أشياء كثير لا ينبغي أن نجاملهم فيها. وأن طالب علم، من الله عليك بحضور مثل هذه المجالس العلمية ومثل هذه الدروس، ينبغي أن تشبه الأنبياء تنقل العلم لهم. نعم، إذا رأيتهم اعتادوا على أمر، كمن رأيناه إذا شكر الله وأعطي مال قبل المال، وهذا لا شك خطأ. وإذا جاء يعقد عقد وضع منديل على يده وهكذا، أو رفع بصره عند انتهاء من الوضوء، كل ذلك بينه للعامة، ولا تسكت ولا تداهن في دين الله، بين بالتي أحسن والكلام الطيب. كنتم خير أمة أخرجت الناس، يعني خير الناس للناس، تميزتم بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا لم تكونوا كذلك زال عنكم وصف الخيرية، أنكم خير أمة أخرجت الناس، فأنفع الناس أنفعهم للناس. نعم، كما جاء بذلك الحديث. طيب،
وقال رحمه الله: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلى الكفين.
إذا ما قصر المصنف، شوف بين، قال واجب مرة تغسل في الوضوء، وجاء الله يهديهم بعض المصنفين ممن لعله عندهم كسل في قراءة كامل المتن فيبدأ في المتن من بداية مثلا يغسل وجهه ثلاثا، يصنف الأطفال الصغار ويغسل وجهه ثلاثا، يكبر الصغير يصير كبير حتى يظن أن الغسل ثلاثا إيش واجب. حتى اتصلت بي امرأة تشكو حال أمها أتعبتها كثير، مقعدة أمها وتعبة وكبيرة فلا ترضى إلا بالثلاث، لأن تعودت من 70 سنة وهي تغسل ثلاث لم يفقهها أحد. فلو فقهت بأنه قد خرج البخاري في صحيحه أن النبي كان يتوضأ مرة مرة لزال عنها الإشكال هذا. لذلك التفقه في الدين عباد الله ليست نزهة، يقول أنا بحضر دورة علمية غير جو. التفقه في الدين فرض، يقيك جهنم، يقيك الضلال، يحفظ مالك، يحفظ عرضك، يحفظ قلبك من الانقباض. ما في شيء أفضل ولا أشرح للإنسان صدرا من طلبه للعلم إذا كان خالصا لوجهه لا رياء لا شك ولا سمعة. نعم.
وقال رحمه الله: ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
هذا يسمى بإيش؟ بالموالاة. وحدها المصنف بحد دل استدل بها باجتهاد ذكره الفقهاء أن حد الموالاة في الوضوء أنه لا يغسل الثاني وقد نشف الأول، فإذا نشف الأول بكلية انقطعت الموالاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع جمعا حسنا بينما جاء في قول النبي لعمر أو في حديث عمر أو عند غير رجل: أعد وضوءك لما بقي من قدمه شيء ما مسه، وبينما فعله ابن عمر. نعم. و أنه أخر الموالاة لما كان في السوق، وأخر الموالاة قال رحمة الله عليهم، قال: الأصل الموالاة، أن تتابع في غسل رجلك يدك بعد وجهك إلى آخره، إلا إذا انقطعت لعذر. رجل غسل وجهه ويديه، بقي إيش؟ المسح على رأسه ورجليه، ثم فجأه انقطاع الماطور. الماطور اللي هو الدينامو، انقطعت الموية، فهو الآن ينظر إلى رجليه ليس ثم ماء يغسلها، فذهب يشتغل باستدعاء الماء مضطر، فصاح على بواب العمارة وقال: أشعل هذا الدينامو حتى يأتي الماء. فأتى الماء فلا حرج، فإذا انقطعت الموالاة لعذر لا حرج. نعم. أما مع عدم العذر يجب إيش؟ استئناف. نعم. والموالاة في الوضوء هذا فعله ابن تيمية من عمل الصحابة كفعل ابن عمر في وضوئه في السوق ودخوله المسجد وتأخير الموالاة. نعم.
فقال رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
والغسل مرة، والرمخ الكفين في أول مرة ثلاث، لكن إذا استيقظ من النوم فظاهر الأمر الوجوب. قال النبي كما في الصحيح في سنة صحيح مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاث قبل يدخلهما الإناء، فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده. ومسح الرأس كله مستحب، يعني بعضه نعم، ومسح الرأس كله هذا جعله
واجب.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، مسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، والصواب قلنا بعض الرأس، والترتيب للوضوء واجب. يقول حنابلة واجب، ومن العلماء من قال مستحب لا دليل على الوجوب، لكن أجابوا عليهم بأن الرب لما ذكر ممسوح بين مغسولات والقرآن قد انتهى أو قد بلغ المبلغ في البلاغة والإعجاز، فليس في 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 الكلام في في القرآن ما لا فائدة منه. فأصل الفائدة الترتيب، ذكر يذكر الله مغسولات ثم يدخل بينها ممسوح يدل على أنه المقصود واجب إذا لما فعل ذلك، والآخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، والمسنون التسمية وذكرنا أنها مستحبة لا تجب، وغسل الكفين في البداية، والمبالغ في المضمون والاستنشاق. قال في حديث من لقيت بن صبرة: وبالغ في المضمون والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتخليل الأصابع، تخليل اللحية، تخليل الأصابع جاء في حديث المستورد بن جهداد، النبي خلل أصابعه بخنصر يده، خلل، اللهم صل عليه. نعم، وهذه ذكرها أظن في ذكرت مقدمة الجرح والتعديل من أدب الطلبة مع شيوخهم. إيش يقول؟ يقول مالك جاءه رجل فقال له، سأله عن التخليل، فقال رحمه الله: ليس على الناس في ذلك سنة. فاستحى رجل في المجلس فانتظر إن خف الناس، فقال: يا مالك، حديث مستوى المشدات كان النبي يخلل بها، إيه نعم، بخنصره. فرجع إلى ذلك مالك، فرجع إلى ذلك مالك. وها نحن نسوق قصة عن شيخنا الذي له بعد الله فضل علينا وفي تعليمنا، شيخنا صالح الفوزان، وإذا بيحذو حذو مالك. كنت مرة معه في الحج في إفتاء الخيمة الإفتاء، واستفدت منه كثيرا. فجاءه سائل فقال: لبست فلينتي وأنا محرم. فقال: عليك كفارة من كفارات المحظور، مع أن السائل قال ناسيا. فالشيخ لما ذكر له أن عليه كفارة، وجاء وقت العشاء وجلسنا مع الشيخ، وخرج الناس وأغلقوا البيبان، وجلست وسلست مع الشيخ، فقلت له: حديث يعلى بن أمية الذي خرجه البخاري بصحيحه، فإنه قال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمره وهو متضمخ بالطيب لا يلبس جبته؟ فأمره النبي أن يخلع بعد الوحي ولم يأمره بكفارة. قال: هذا هو الحق وهذا هو الصحيح. ورجع إلى هذا الشيخ فورا من غير تأتأة. فهؤلاء أئمتنا في الماضي والسابق، في الماضي واللاحق، كانوا يرجعون الحق إذا تبين لهم ولا يتمادون فينفونه لإرادة مكان في قلوب الناس، وهذا من دلائل إخلاصهم لربهم، جزاهم الله خير عن الإسلام. وهذا أبو هريرة الذي هو أروى الصحابة أو من أرواهم، روى له بقي بن نخرة 5000 حديث. وقال الناظم: والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس أبو هريرة وكذا ابن عمر، ربي قني ومثل الضرر. جاء عن أبو هريرة عنه أنه قال: من أصبح جنبا فلا يتم صومه. فقال فلقيه رجل قال: إن أم سلمة وعائشة زوجات النبي وخالفانك، يقال يصبح ويتوضى ويتم صومه. قال: هن أعلم. ورجع فورا، فورا رجع، ما قال ما أرجع لقول امرأة، ما قال ما أرجع لقول فلانة ولا من فلان حتى أرجع لقوله، لا لا، هذا هو هذا هو الحديث. بركة يكسب العبد الطالب الحديث ولو مع الوقت، يكسبه رقة في قلبه، يكسبه تواضعا. الحديث شريف مبارك، يوم تسمع ينقل لك قال النبي إنما العمل بالنيات، وتحضر حلقات مرة بعد تسمع الحديث تزكى نفسك مع الأيام، تزكى والله، تتغير أخلاقك مع الأيام. نعم، فإن النبي مبارك وكلامه مبارك، ووتيك جامع الكلم مختصر له الكلام اختصارا، والعلم مبارك، من سمعه وأراد وجه الله بسمائه حصلت وحلت له البركة في ذلك. نعم.
وقال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم.
أما السواك فسنة عند الكثير مهجورة، ويكفيك في فضل السواك، يكفيك. أننا كلنا ينبغي أن نسعى لأسمى وأعلى شيء، وهو أن يرضى الله عنا، ولا؟ وذلك يقول ابن تيمية: أنفع الدعاء للعبد أن يقول: اللهم أعني على رضوانك. وقال النبي في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. الله أكبر، يعني سبب في رضا الرب السواك. ويكفيك أنها أن النبي جعلها آخر عبادة عملية، آخر عبادة عملية. فإنه قد خرجت عائشة تفتخر عن النساء، قالت توفي رسول الله بين سحري ونحري في يومي، كما في صحيح البخاري. ثم شرعت تذكر القصة، وأنه أخوها عبد الرحمن دخل بالسواك فنظر إليه النبي، وكانت من حبها ومتابعتها لنبينا تعرف كل شيء عنه، فمن نظرة النبي عرفت أنه يحب السواك ويريده، فقالت رضي الله عنها تريد يا رسول الله أن تشتاك؟ فأشار من ثقل الموت نعم، فأخذته وطيبته. شوف في اللحظات الأخيرة معنا الميت، يعني مع ذلك تكرم زوجها في آخر لحظة تطيب له حتى لا يجعل في نفسه شيء من الريق الأول، طيبته له، اللهم ارض عنها، من زوجة صالحة بارة بزوجها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قرة عين من أهلينا وأولادنا على نمط هذه البار، الله يرضى عنها. فطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك، توفي بعدها. آخر شيء السواك، ومع ذلك شوف الجيوب أغلبها مخلات من السواك. ليش؟ هذه آخر عبادة مات النبي عنها، وهي مرضات للرب، مطهر الفم. والمرأة تستأنف، بعض النساء تستاك تقول لا لا هذا حق الرجال، أو يعني ينزل من إيش، من البرستيج أو المكان اللي من النساء تخرج السواك، هذا من ضعف عقلها وانتكاس في فطرتها. إن أعلى رتبة للعبد ينبغي تصف بها أن يكون عبدا لله متسننا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تستن بالسواك، تستن عائشة، فالسواك ليس للرجال، للرجال وإيش والنساء. ومواضع السواك عند دخول المنزل كما ثبت عن عائشة، قالت أول شيء كان يبدأ به النبي دخل المنزل السواك، وعند الاستيقاظ من النوم كما يحيث في صحيح البخاري، أول شيء كان النبي إذا قام من نومه إيش حذيفة يشوف صفه بالسواك، وعند كل صلاة وعند كل وضوء. وألحق الحنابلة إذا أطال السكوت لأنه موضع موطن لتغير الفم، ولم يثبت عن النبي أنه استاك بعد الطعام، وإن كان الطب ينصحون به الآن لا مانع، لأن مسائل الطب ترجع للتجربة، فلا مانع أن يستاك الشخص تطببا لا تسننا. لم يثبت عن النبي أنه بعد الطعام يستاك صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء مطلقا السواك، وهو في حديث لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، هذا مطلق. وانت قاعد في السيارة تستاك، وانت تنتظر الغداء يسوون لك هلك في بيتك تنتظر تستاك، إلى آخره إلى آخره. لكن اجعل من الليلة السواك بجانبك، وإذا قمت استاك، للنبي كان يفعله، اللهم صلي عليه. وأفضل آلة يقام بها في هذا المستحب الأراك، هذا المشهور. وقال العراقي في طرح التثريب أيضا بشام، لكن المشهور عند الصحابة إيش؟ الأراك. الأراك نعم. وجاء في حديث في إسناد على النظر، لكن صح معناه، لكن معناه صحيح، قال ما لي أراكم تدخلون علي كل حل إنكم صفرة، استاكوا. فما أحسن من يستاك وسننه بيض وأسنانه بيضاء تسر الناظرين، أما تتجمع عليها التكلسات وتمرض أسنانه وتتخلخل وتخلع، ثم قد يصدر منه التهاب اللثة وغير ذلك، فإن هذا السواك المتضمن على إيش؟ متضمن الأراك خاصة، فيه مواد تقوي اللثة وتطهر الفم وتقتل الجرثوم وتشد اللثة، كما ذكر ابن القيم وغيره فوائد السواك. فإياك يا عبد الله أن تهمله فتخسر أمرا عظيم، وهو أنه سبب لرضا رب العالمين. نعم.
وقال رحمه الله ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
طيب، على وجه العجل نأخذ مسح الخفين لأجل نبدأ بنواقض الوضوء وهي مهمة في الدرس القادم، على وجه العجلة